أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أم القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية. الكلام متواصل في المعنى المجازي. ذكرنا في الدرس السابق وكمختصر مفيد أن اللفظ وبسبب وضعه لمعنى معين من المعاني الحقيقية، لأنه هو الوضع أصلا ما يصير إلا بالمعاني الحقيقية، أصلا ماكو داعي نقيد بالمعنى الحقيقي. متى قلت وضع دل ذلك على أنك تريد المعنى الحقيقي. إذا قلت هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا معناه أن هذا المعنى معنى حقيقي، حتى وإن كان مثلا معنى مشتركا أو كان غير ذلك. المهم أنه شنو؟ معنى حقيقي. على أي حال، ذكرنا في الدرس السابق أن اللفظ وبسبب وضعه لهذا المعنى الحقيقي يكتسب صلاحيتين. الصلاحية الأولى أنه يدل على المعنى الحقيقي دلالة من غير توسط، يعني دلالة مباشرة من غير توسط شيء بينهما، وذلك بسبب الاقتران الخاص ما بينه وبين المعنى. يعني بعبارة أخرى، وكما يعبر الأصوليون يقولون أن اللفظ الحقيقي يتبادر من المعنى الحقيقي يتبادر إلى الذهن من حاق اللفظ، يعني من نفس اللفظ لا من شيء آخر. زين، هذه الصلاحية الأولى. الصلاحية الثانية أن هذا اللفظ الذي يدل على المعنى الحقيقي بدون واسطة يدل أيضا على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا. أي معنى يشابه المعنى الحقيقي أو بينه وبين المعنى الحقيقي اقتران من نوع خاص، مثل قلنا مثل ما بين زيد وما بين أسد، يعني ما بين الحيوان المفترس اقتران خاص وهو الشجاعة. فبسبب، لاحظوا، بسبب هذا الاقتران الخاص ما بين زيد وما بين الحيوان المفترس، فإن لفظة أسد يمكن أن تدل على زيد بمعونة القرينة اللفظية أو القرينة الحالية، هسه بحسب القرائن، بحسب القرائن. قرينة حالية، مثلا واحد يقاتل قدامنا أنا وياك في أرض المعركة، أقول لك شوف هذا الأسد، قرينة حالية مبين أنه أنا ما أتحدث عن حيوان مفترس وإنما أتحدث عن رجل شجاع. زين، ومرة لا، أقول لك رأيت أسدا يحطب رؤوس القوم بسيفه. هو الأسد ما يقاتل بسيف، الأسد الحيوان المفترس، لابد أنه أقصد رجل شجاع، وإلا السيف من يقاتل يقاتل بأنيابه وبمخالبه، غير ذن ما عنده. زين، فتارة القرينة حالية، تارة القرينة مقالية. المهم أن هذا اللفظ الموضوع، لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس والذي يدل على الحيوان المفترس مباشرة ومن دون توسط شيء من بينهما، يعني أن معنى الحيوان المفترس يتبادر إلى الذهن من مجرد سماع لفظ أسد، يعني من حاق لفظ الأسد. هذا اللفظ الذي يدل على الحيوان المفترس أيضا يدل على ما اقترن بالحيوان المفترس من جهة من الجهات، أو في جهة من الجهات، كما في زيد الشجاع حيث اقترن بالأسد من ناحية الشجاعة. فمع اقتران اللفظ، لاحظوا، مع اقتران، أو أقول هيك، مع اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، هذا هو أولا. ثانيا، ومع وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي، فإن اللفظ يدل أيضا على معناه المجازي. هيك بصلاحيات اللفظ. إذن مع وجود القرينة، يعني مع وجود العلاقة ما بين زيد وما بين الحيوان المفترس وهي علاقة الشجاعة، ومع وجود القرينة الدالة على إرادة ذلك المعنى المجازي ولا وليس إرادة المعنى الحقيقي، حينئذ ينصرف الذهن إلمن إلى المعنى المجازي، يتبادر إلى الذهن المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. أما مع عدم القرينة فلا ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى المجازي، سواء كانت القرينة حالية أو مقالية. إذا انعدمت القرينة الحالية والقرينة المقالية فحينئذ ينصرف اللفظ إلى معناه الحقيقي. هسه هذا المبحث واحد يقول إحنا جابنا عليه هذا لغوي، لا، مباحث الألفاظ قبيل ما تبحث في علم الأصول. بعدين السادة العلماء من شافوا مدخلية مباحث الألفاظ في علم الأصول، لأن أنت راح تروح إلى حجية الظهور، حجية الإطلاق، حجية أصالة الظهور، أصالة يعني أصالة عدم الإطلاق، أصالة عدم أصالة عدم التقييد، يعني أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرينة من يدور اللفظ بين معنى حقيقي ومجازي. تقول أكو قرينة، لو ما أكون شك نقول الأصل عدم القرينة. شوفوا حتى نعرف أن المراد بهذا اللفظ اللي بالآية أو بالحديث مراد منه معنى حقيقي لو معنى مجازي، حتى نقول للفقيه هذا دليل يفيدك في استنباط الحكم الشرعي. زين، فنقول له مثلا إذا دا أيها الفقيه إذا دار اللفظ عندك بين الحقيقة والمجاز وشككت في وجود قرينتين فإن الأصل عدم القرينة. يعني شنو؟ يعني أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق. إذا شكينا أن هذه الجملة مقيدة لو مطلقة الأصل عدم التقييد. زين، هذا العام مخصص لو غير مخصص الأصل عدم التخصيص، وهكذا مجمل لو مبين الأصل الإجمال. البيان بعدين يجي، ملاحظين أخواني؟ فهذه أصالات، هذه كلها الفقيه راح يشتغل إليها، لذلك لابد نهيئ له أدواته. نقول له مثلا إذا عندك لفظ دار بين الحقيقة والمجاز فشوف دور على قرينة، لقيت قرينة، لقيت ما لقيت خلاص حقيقة. يقول زين إذا شكيت حقيقة لو مجاز، نقول له عند الشك فالأصل هو الحقيقة، الأصل عدم القرينة. واضح إن شاء الله المطلب. لذلك المصنف ده يبحث بهذا الموضوع، وجميع من يكتب الآن في علم الأصول أول ما يصدر في كتابه مباحث الألفاظ، لأن شغل الفقيه بها. أدلة الفقيه تمر من خلال شنو؟ من خلال مباحث الألفاظ، وصوله إلى الدليل الشرعي إلى الحكم الشرعي يمر من خلال بوابة الألفاظ. لذلك قال المصنف قدس سره، نقرأ من البداية على مود نسترسل بالعبارة. قال المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما. هذه قلنا الصلاحية الأولى، لأنه بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، يعني بين لفظ أسد وبين الحيوان المفترس أكو فرد اقتران خاص نشأ بسبب الواضع وكثرة الاستعمال. حينئذ صار لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس شنو؟ دلالة مباشرة. كما يكتسب، هاي الصلاحية الثانية بعد، كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي. المعاني بينات، يعني زيد الخارجي والحيوان المفترس الخارجي. لفظ أسد يدل على زيد، ليش؟ لأن أكو اقتران ما بين زيد المعنى الخارجي وما بين الحيوان المفترس المعنى الخارجي. شنو هالاقتران؟ الشجاعة، من جهة الشجاعة، من هذه الحيثية، من هذه الجهة، بهذا اللحاظ زيد والحيوان المفترس مقترنان. قال على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، مثل ايش؟ قال كالمعاني المجازية المشابهة، غير أنها يعني دلالة اللفظ على المعنى المجازي. أنها من هي؟ هي دلالة اللفظ على المعنى المجازي، يعني غير أن دلالة أو صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، غير أن هذه الصلاحية شبيهة صلاحية بدرجة أضعف من دلالته على المعنى الحقيقي. ليش؟ لأنه دلالته على المعنى الحقيقي مباشرة ومن دون قرينة، بينما هنا شنو؟ نحتاج إلى قرينة. فلو كان يدل على المعنى المجازي مباشرة ما كان احتاجنا إلى قرينة. احتياجنا إلى القرينة يدل على أن دلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة ضعيفة، يدل هو لكن دلالته ضعيفة تحتاج إلى ما يقويها، نجيب قرينة تقويها سواء كانت حالية أو مقالية هذه القرينة. قال: لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. الاقتران الأول اقتران اللفظ، لفظ الأسد بالمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ثم اقتران هذا المعنى الحقيقي، التفتوا، اقتران هذا المعنى الحقيقي بزيد من ناحية الشجاعة، حيصار اقتران، بينما دلالتها على اللفظ على المعنى الحقيقي ماكو، بس اقتران واحد، اقتران اللفظ بالمعنى بس. قال: ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. إذن بين زيد وبين الحيوان المفترس أكو فرد اقتران خاص وهو علاقة الشجاعة، مقترنين من ناحية الشجاعة، فإذا لاحظنا هذه العلاقة ونصبنا قرينة عليها وعلى إرادة المعنى المجازي، حينئذ دل اللفظ على زيد لا على الحيوان المفترس وإن كان هو لفظ أسد. وأما قال: وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس. هذا اللي يتبادر للذهن إذا ماكو قرينة، ويقول لك واحد رأيت أسدا، يقول هسه هذا ما قال رأيت أسدا، أسدا عفوا بالمعركة، بالشارع، بالمطعم جاي يتغدى مثلا، رأيت أسدا وقبل، الظاهر مراد الحيوان المفترس، لأن لو يريد المعنى المجازي كان نصب قرينة. شوفوا عند الدوران بين الحقيقة والمجاز وين ينصرف الذهن، وين يروح، وين يروح للمعنى الحقيقي، للمعنى الحقيقي. قال: وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. أنت بس تسمع لفظة أسد، أول ما يتبادر لذهنك، شوفوا، من أقول لك رأيت أسدا قبل لا أكمل كلامي، من قلت لك رأيت أسدا رأسا تبادر لذهنك الحيوان المفترس، بعدين من قلت لك يحطب رؤوس القوم بسيفه، هسه يلا إجا المعنى المجازي بذهنك. إذن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري، مو عندنا مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني، مو أخذنا الدلالات الثلاثة، في مرحلة المدلول التصوري أول ما يتبادر إلى الذهن وأول ما يظهر الكلام يظهر وين؟ يظهر في المعنى الحقيقي. هسه بعد هذا الظهور ينعقد ويستقر، لولا راح يزول إذا عرفنا أن المتكلم يريد المعنى المجازي، هذا يبقى وراء المتكلم. إذا قال رأيت أسدا وسكت، ظهر لنا أن المراد بلفظ الأسد هو الحيوان المفترس، وهو ما كمل، سكت، سكت، استقر هذا الظهور، انعقد هذا الظهور، يقولون انعقد علماء الأصول، يقولون انعقد الظهور. أما إذا قال رأيت أسدا وتبادر لذهن الحيوان المفترس وكمل كلامه وقال يحطب رؤوس القوم بسيفه في أرض المعركة، شوفوا انعقد ظهور بدوي، أول مرة تبادر الأذهان الأسد المفترس، الحيوان المفترس، بعدين زال هذا الانعقاد، هذا يسمونه ظهور بدوي، هذا الظهور البدوي زال واستقر بدلا عنه شنو؟ ظهور لفظ الأسد في الرجل الشجاع. قال: وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي. زين هسه يجي سؤال، هذا دلالة اللفظ على المعنى المجازي هذا يدل عليه بوضع خاص، يعني احنا وضعنا لفظ الأسد للحيوان المفترس، هم اجينا وضعنا لفظ الأسد للرجل الشجاع وقلنا هذا هم أسد بس ترى مجازا، إيش سوينا؟ وضعنا وضيع. لولا استعملنا اللفظ الموضوع أصلا للحيوان المفترس استعملناه وين؟ استعملناه في زيد الرجل الشجاع. قال سمحت السيد يقول لا ما يحتاج وضع جديد، ما يحتاج وضع، لأن هذا استعمال، نأخذ اللفظ نستعير استعارة قوله. زين نروح نطلق على زيد، إذا قال لنا واحد ليش تطلقون على زيد مو هذا بشر مو حيوان، نقول لا احنا نطلق عليه من جهة الشجاعة، أكو قرينة بكلامنا تدل على أنه الريد شجاعة زيد. فمن يقولون علي بن أبي طالب ليث الله الغالب، الليث هو الأسد بلحاظ، شنو يتسمى أمير المؤمنين أسد وليث، هو هذا بلحاظ شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. يعني بعد ما نضع اللفظ للمعنى الحقيقي هم الروح من وراء هذا، هم الروح نضع اللفظ للمعنى المجازي، يقول لا يحتاج، كافي هو هذا الوضع للمعنى الحقيقي كافي، وإنما يحصل بسبب وضعه يعني دلالته على المعنى المجازي. شنو صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي؟ شبيها تحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. إذا دل على المعنى الحقيقي أمكن أن يدل على المعنى المجازي، أنت بس سوي له وضع للمعنى الحقيقي، بعدها احنا نعرف شلون نتصرف وياه ونخليه يدل على المعنى المجازي، هو نفس اللفظ ما نروح نضع غيره. زين اذا لهنا اخواني المصنف يرى انه وضع واحد وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، ونفس هذا اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي نروح نوجهه باتجاه المعنى المجازي، مو نضع واحد غيره هو نفسه، تارة نوجهه، شايفين شايفين واحد عنده لايت 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 هذا بالإيد، مرة توجهه باتجاه هاي النقطة، مرة توجهه باتجاه هاي النقطة. زين شلون عندك لايت سيارة، لايت السيارة انت جايبه للسيارة يضوي قدام السيارة، فدي يوم اهلك احتاجوه بالبيت قمت شغلت لهم اللايت، اعتبروا تشغيلك لللايت بالبيت معنى مجازي، ولا هو اللايت للطريق، بس هذا مو طريق هذا بيتك، احتاجه وضوقي متشغلت لهم اللايت. احنا هم نقول اللفظ اصلا هو موضوع للحيوان المفترس، احتاجينا لزيد استعارينا وجهنا باتجاه زيد، لايت متوجه بهذا الجهة وجهنا بهاي الجهة، هذا للتقريب اخوان. فيقول هو وضع واحد، ما عندنا وضعين احنا، واحد للمعنى الحقيقي واخر للمعنى المجازي، وإنما نفس اللفظ نستعمله في ذلك المعنى المجازي. ليش؟ يقول لأن صحة الاستعمال واحدة من اثنين، إن كانت صحة الاستعمال تعني حسن الاستعمال، يعني أن الاستعمال حسن، حسن شلون إخواني؟ حسن قلنا إذا زيد شجاع تقدر تقول عليه أسد، لكن إذا زيد شعره طويل تقدر تقول أسد، يعني يستحسن الناس ذلك منك، الذوق العام يستحسن ذلك، لا يستحسن ذلك. فالسيد يقول ما نحتاج للوضع الجديد للمعنى المجازي. ليش؟ يقول لأن صحة الاستعمال في المعنى المجازي، يعني إن كانت تعني حسنه، يعني حسن الاستعمال في المعنى المجازي، ولأنه صالح للاستعمال في هذا المعنى، عفوا إن كانت تعني حسنه، فإن استعمال لفظ الأسد في زيد بسبب شجاعته شبي حسنه. أنتوا شنو مرادكم؟ يقول أنتوا شنو مرادكم بصحة الاستعمال؟ إذا مرادكم حسن الاستعمال إحنا نباوع هذا المعنى اللي عفوا هذا اللفظ اللي خلينا للحيوان المفترس يحسن لنا استعماله في زيد من ناحية شجاعته، إذا يحسن خلص نطلقه على زيد، إذا لا يحسن لأن زيد مو شجاع جبان لا يجوز لنا أن نطلقه عليه. إذن إذا مرادكم بصحة الاستعمال هو حسن الاستعمال، حسن استعمال اللفظ في المعنى المجازي وأنه لابد أن يكون حسنا، فاستعماله في المعنى المجازي حسن ما بي مشكلة، مثل ما استعماله في المعنى الحقيقي حسن وما تعترض عليه الناس، كذلك في المعنى المجازي لا تعترض عليه الناس، ما دام المناسبة موجودة، وهي الشجاعة القائمة في زيد وفي الأسد. هاي مناسبة بيناتهم، ارتباط، اقتران بيناتهم. فما دام المناسبة موجودة والقرينة تعيننا على فهم المعنى المجازي من اللفظ، فلا مانع من أن يدل اللفظ على المعنى المجازي وأن يكون استعماله في المعنى المجازي حسنا. هذا إذا ردت بصحة الاستعمال، لأن راح يحاجيهم راح يحاجي الأصوليين، هذا إذا ردت بصحة الاستعمال حسن الاستعمال. احنا نشوف اطلاق لفظ الاسد على زيد لانه شجاع ولانه يرتبط بالاسد من ناحيه الشجاعه، نرى ان استعمال لفظ الاسد فيه حسن. هذا واحد. اما اذا كنتم تريدون ان صحه الاستعمال تعني، التفتوا، اذا تريدون بصحه الاستعمال هو عباره عن موافقه الاستعمال لقوانين اللغه، موافقة استعمال اللفظ لقوانين اللغة العربية، هذا اللي يخليه صح استعماله. أنت مو تريد تستعمله بالمعنى المجازي، نقول لك شوف هذا يتوافق مع قوانين اللغة، استعمالك لللفظ في المعنى المجازي منسجم مع قوانين اللغة. لو راح تخالف، أنت تخالف اللغة. فإذا كان موافق، إذا كان موافق لقوانين اللغة، فإن استعمال اللفظ وصلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي هو استعمال وفق قوانين اللغة. من أستعمل لفظ زيد، عفوا لفظ الأسد، في زيد الإنسان الشجاع، اللغة تعارض؟ اللغة ما تقبل؟ لا. ليش ما تقبل؟ شنو عندها وما تقبل؟ هي اللغة عندها معنيين، لو معنى حقيقي لو معنى مجازي. فمن أجلهم أيها اللغويون أريد أستعمل لفظ الأسد في زيد، يقولوا لي أوقف، جدت بكيفك، شلون تستخدمه في زيد؟ بيا لحاظ، أقول بلحاظ الشجاعة. اللغويين يقولوا ها، ما دام أكو لحاظ وما دام أكو صفة اقتران بينه وبين الأسد فلا مانع لدينا. إذن إن قلنا أن صحة الاستعمال تعني حسن الاستعمال، فإن استعمال اللفظ الحقيقي في المعنى المجازي حسن. وإن قلنا موافقة قوانين اللغة، صحة الاستعمال تعني أن توافق، يعني استعمالك أن يوافق استعمالك قوانين اللغة العربية، فقوانين اللغة العربية ما تمنع من استعمال اللفظ في المعنى المجازي. ليش؟ لأن اللغة هي قائمة على معنيين، لو حقيقي لو مجازي، استعمال بها لو حقيقي لو مجازي، فما عدا مانع أكيد. قال قدس سره: وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل اكتساب اللفظ عن هذه الصلاحية يحصل شنو؟ يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. إذن الصلاحيتين، صلاحية اللفظ للدلالة على الحيوان المفترس، وصلاحية اللفظ نفسه للدلالة على زيد الشجاع، اثنينهن ناشآت منين؟ من وضع واحد، وهو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. هكذا يقول المصنف. قال: وإنما الكلام، وين الكلام والاختلاف يصير؟ وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، أو أن هذا الفرض الثاني، أو أن أو تتوقف صحته على وضع معين. إحنا نجيب لفظ الأسد، خلي حتى نعرف هاي السطرين إيش قال سمعت سي. يقول إحنا نجيب لفظ الأسد نضعه للحيوان المفترس، نشوف لفظ الأسد يدل إلى صلاحية أن يدل على الحيوان المفترس لأن هذا معناه الحقيقي، وإلى صلاحية يدل على زيد لأن زيد معنى مجازي إله. فهنا نقول صحة استعمال اللفظ في زيد هل هي لأن اللفظ أصبح صالحا للدلالة عليه، أم أن صحة استعماله في زيد تتوقف على وضع جديد؟ يقول: وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي. قالهم إذا تقولون، انتبهوا لهذا الإشكال إخوان، قالهم إذا تقولون لا والله نحتاج إلى وضع جديد، قالهم لا بد يكون هذا الوضع الجديد يختلف عن الوضع الأول. هو بالوضع الأول أسد، بالوضع الأول يدل على الحيوان المفترس، هسه لازم نسوي له وضع جديد غير شكل، حتى بعد ما يودينا للحيوان المفترس يودينا لزيد. قال المفروض هالشكل، نفس لفظ أسد تسوي له فرد طريقة، هو يبقى هو أسد، بس كون تسوي له فرد طريقة تخلونا يدل قبل على المعنى المجازي. انطون الطريقة شين عندكم، ما نقدر نتعقلها، يقول ما نقدر نتصورها. شوف ايش قال، قال: وعلى تقدير التوقف التفتوا لا بد من تصوير الوضع. صورونا، يقول بالله سولفونا شلون اللفظ نضعه وضعا اخر يدل به على المعنى المجازي. بالله شو صورنا، احنا ما جاي نتصور، احنا عندنا الوضع هو واحد. شنو هو؟ انك تجيب اللفظ تطلقه على معنى من المعاني يصير معنى حقيقي له. انتوا عندكم غير وضع، عندكم غير طريقه للوضع، فهمونا، احنا هاي الوضع عندنا هيك نفهم، غيره ما عندنا وضع. صورونا لابد من تصويره. اليوم انت تدعي شيء معين، يقول لك تعال انت ادعيت هذا الشيء صور لي، شلون ادعيته؟ بالله شلون اذا حصل كذا يلزم كذا، شلون صور لي؟ اعطيني مثال عليه. فيقولهم انطونا مثال على هذا الوضع الاخر غير الوضع الاول. الوضع الاول معروف، يجي واحد يتصور الحيوان المفترس ويتصور لفظ الأسد، فيطلق لفظ الأسد على ذلك الحيوان المفترس، يعني على ذلك المعنى الذهني. قالهم هذا الوضع عندنا. أما تقولون لا، دلالته على المعنى المجازي تحتاج لوضع آخر. بالله شنو قصدكم بالوضع؟ إذا نفس الوضع الأول مثله، يعني هذا يدل على المعنى الحقيقي ما يدل على المجازي. وإذا عندكم طريقة تضعون اللفظ، نفس اللفظ تضعونه بوضع يدل فيه على المعنى المجازي، بينونا هاي شنو هي الطريقة اللي عندكم. لذلك قال: وعلى تقدير القول، يعني إذا قلنا يتوقف يعني تتوقف صحته على وضع معين، وضع من الأوضاع المعينة. قال: وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو، كون تصورونا من نسألك شلون نوضع اللفظ للمعنى المجازي، مو تجي تقول لي الواضع تصور المعنى الحق المجازي ووضع له، نقول هذا المعنى الحقيقي هالشكل. شوف لنا غير وضع، إذا الواضع مجرد تصور المعنى ووضع اللفظ له هذا المعنى الحقيقي مو معنى مجاز. قال: لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع الحقيقي، عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلفون. إذا تقولون الوضع للمعنى المجازي نفس الوضع للمعنى الحقيقي، نقول إذن هذا مو معنى مجازي، هذا حقيقي. لأن هو شنو المعنى الحقيقي؟ شنو اللي يحصل بالوضع للمعنى الحقيقي؟ أن تتصور المعنى وتتصور اللفظ وتقرن بينهما قرنا أكيدا، يصير اللفظ بعد دال على هذا المعنى فقط. فإذا تقولون أن الوضع للمعنى المجازي هو نفس طريقة الوضع للمعنى الحقيقي، نقول على هالشكل هذا راح يكون وضع حقيقي، معنى حقيقي، ويصير الوضع واحد، ما عندنا وضعين، بينما أنتم تدعون وضعين، وضع للمعنى الحقيقي ووضع للمعنى المجازي. قال: وإلا إذا تقولون أنه وضع واحد هذا راح يخلي المجاز هم يصير حقيقة، لأنه نفس الطريقة اللي وضعنا بها للحيوان المفترس جاي نضع بها لزيد، فيتحول المجاز إلى حقيقة، وهذا محال، هذا خلف. إحنا فرضناه مجاز، شلون تحول إلى حقيقة؟ إذن هذا أكو خلف ما افترضناه. قال وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف، لأن احنا فارضين مجازي شلون ينقلب إلى حقيقي. بلي ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو، يعني احنا نريد وضع جديد. إذا تقولون أن دلالة لفظ الأسد على زيد بالوضع، يعني لفظ الأسد وضع لزيد الشجاع، نقول هذا الوضع للمعنى المجازي أولا يحتاج أن تعرفونا حتى نتصور نفهم شنو، مو بس واحد يذب لحجاية ويروح، فهمونا شلون هذا الوضع الجديد. اثنيا هذا الوضع الجديد اللي تدعونه لازم يصير ترتيبه طولي ويا الوضع الأول. الوضع الأول هو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، هذا حقيقي. أنت تجي تقول لي أكو وضع للمعنى المجازي أيضا، أقول هذا يجي بالدرجة الثانية، الترتيب بينه وبين المعنى الحقيقي، بين الوضع للمعنى الحقيقي ترتيب طولي، فلا بد يجي بعده. شلون عندك الوضوء يجي بعد، عفوا التيمم يجي بعد الوضوء مو بمرتبة الوضوء. إذا ما تمكنت من الطهارة المائية لسبب أو آخر، حينئذ تنتقل شنو إلى الطهارة الترابية. كذلك هنا إخواني الوضع الحقيقي، الوضع للمعنى الحقيقي يصير بالمرتبة الأولى، من بعده يجي الوضع للمعنى المجازي. فقالهم بالله صورونا احنا نريد الوضع الجديد يكون هالشكل، يكون يجي بالمرتبة الثانية بعد الوضع الحقيقي. قال وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف ويحفظ. هاي ويحفظ إخواني معطوفة على بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، يعني خلي إتكم بين ذن الشارحتين، بين الشارحتين خلي إتكم، راح أقرأ العبارة هالشكل. قال وعلى تقدير التوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي ويحفظ الطولية. هم يختلف عن المعنى الحقيقي، هم شنو يحفظ الترتيب الطولي بين اللفظ الدال على المعنى الحقيقي واللفظ الدال على المعنى المجازي، يكون هيجي بقابلية هذا الوضع الجديد. قال ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. صورونا هذا الشيء تصوير مفهوم نقدر نفهمه، نقدر نتعقله، يعني بحيث يصير جاي بالمرتبة الثانية بعد الوضع الأول حتى نقدر نتفهمه ونقدر نعرف معناه. بلي قال ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد، مجرد عن القرينة، أي مجرد مو مجرد، بعض النسخ مجرد. بلي وذلك بأن يدعي مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، للمعنى المجازي. نعم. قال وذلك بأن يدعي مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، يعني إذا قالهم أنا أنطيكم طريقة إذا تردون، أنتوا ادعيتوا أن وضع لفظ الأسد للمعنى الحقيقي ما كان يحتاج إلى قرينة، هسه تعالوا قولوا هالشكل، قولوا سنضع لفظ الأسد ليدل على زيد بمعونة القرينة، هيك يقول نضع مو نستعمل، وضع جديد. قال مثلا وذلك بأن يدعى أو يدعي مثلا وضع اللفظ يدعى وذلك بأن يدعى وضع اللفظ ندعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. يعني قالوا ماذا تردون تسوون وضع جديد وتدعون وضع جديد وأنه مترتب طوليا على الوضع الأول ويأتي بعده بالدرجة، فانتوا الا تسوون هالشكل تقولون يابا المعنى الحقيقي وضعنا له لفظ يدل عليه مباشره، والمعنى المجازي راح نضع له لفظ لكن هذا اللفظ يدل على معناه بواسطه مثلا بالواسطه اللي هي شنو القرينه، يعني يدل على معناه بمعونه القرينه وبواسطه القرينه، معونه ما نقول واسطه، بمعونه القرينه، وحينئذ ما تصير مزاحمة لا بين المعنى الحقيقي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مزاحمة ما راح تصير بيناتهم. والصحيح عدم الاحتياج، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه هاي اللي ذكرناها قلنا اشتردون من صحة الاستعمال، تردون حسنة لو موافقت لقوانين اللغة. قال والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى معين يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به. إذا تقولون أن صحة الاستعمال هي حسن الاستعمال، حسن استعمال اللفظ بهذا المعنى، فقالهم أكيد هو كل لفظ موضوع لمعنى معين يصح استعماله فيه، ما عندنا مشكلة بها. قال واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي، اللفظ إخواني يحسن استعماله في المعنى المجازي لو ما يحسن، يعني إذا قلت على زيد الشجاع، إذا قلت على أمير المؤمنين أسد الله الغالب، الناس تقبل لو ما تقبل، هذا استعمالك حسن لو مو حسن؟ حسن. قالهم على هالحكي راح يصير المعنى المجازي حقيقي، راح يصير المعنى المجازي حقيقي، إذن اللفظ فيه صلاحية وفيه حسن استعمال، فنقدر نستعمله شنو؟ نقدر نستعمله في المعنى الحقيقي، نقدر نستعمله في المعنى المجازي. قال واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرفت فيصح استعماله فيه، وإن أريد، هذا الفرض الثاني، وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة، يعني موافقته لقوانين اللغة بحيث يحسب على اللغة العربية ويقولون هذا موافق للغة العربية ومنسوب للغة العربية إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى، على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة، يعني ناشئة من قوانينها. شنو أوضاع اللغة العربية مثلا؟ شنو قوانينها وقواعدها؟ إحنا يكفينا أن نجيب لفظ موافق لقوانين اللغة ونطلق على زيد ونقول زيد أسد. هذا تمام الكلام. الكلام إن شاء الله في الدروس القادمة حول حقيقة علامات الحقيقة والمجاز يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.